سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نأخذ قليلا من قاعدة الفراغ وفرقها عن قاعدة التجاوز. توجد عدة فروق، أن قاعدة الصحة تجري في فعل الغير، وأما قاعدة الفراغ والتجاوز تجريان في فعل المكلف الشاك نفسه. إذن يتبين أن قاعدة الفراغ والتجاوز بمن تكون مختصة؟ بنفس الشاك. أما بالنسبة إلى قاعدة الصحة، لا يصح لك أن تقول لفلان أن عملك صحيح، لكنك لا تقول لفلان اجري قاعدة الفراغ. زين. الثاني، أن قاعدة الفراغ لا تجري إلا إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، وأما قاعدة التجاوز لا تجري إلا بعد التجاوز عن المحل، وأما قاعدة الصحة فهي تجري في أثناء العمل وتجري بعد تمامية العمل. إذا قاعدة الفراغ متى تجري؟ إذا انتهيت من العمل، كملت الصلاة، قلت السلام عليكم ورحمة الله. قاعدة التجاوز لا، أنت كنت تقرأ وركعت، بعد أن ركعت شككت أنك جئت بالقراءة أو لم تجئ بالقراءة، هنا ماذا تجري؟ قاعدة التجاوز. هنا يقول الأعلام: لو شك في أثناء الصلاة أن صلاته مع الوضوء أو بدون الوضوء، فهنا لا تجري قاعدة الفراغ لتصحيح عمله
ولا الصحة.
أما على قاعدة الصحة يمكن إجراؤها لتصحيح عمله بناء على جريانها في عمل الغير وفعل الغير، فهنا تجري قاعدة الصحة بعد الفراغ كذلك صار عن العمل، فاشتركت مع قاعدة الفراغ بمن؟ بأنه عمل. أنت توضأت لو ما توضأت؟ توضأت، لكنك بعد أن أنهيت صلاتك، يعني أثناء الصلاة شك، أثناء الصلاة شك أن صلاته مع الوضوء لو بدون الوضوء، على ماذا يبني؟ يجري قاعدة الفراغ؟ ليش؟ أو بعد بالصلاة. إذن شلون نصحح صلاته؟
قاعدة الصحة.
صحة من؟
صحة الوضوء.
صحة الوضوء. فإذا هنا لم تجري قاعدة الفراغ، وإنما جرت ماذا؟ قاعدة الصحة. قد تستعمل كلمة الصحة ولكن المراد منها في بعض كلمات الأعلام قاعدة الفراغ، مثل هذا المورد وأمثاله. فإذا يتبين أن قاعدة الفراغ وقاعدة الصحة يوجد بينهما عموم خصوص من وجه، طبعا لا من وجه، مثل ما ذكرنا في بعض الحالات يطلق على قاعدة الصحة أنها قاعدة الفراغ. طبعا لا نريد أن ندخل أنه قاعدة الصحة قاعدة الفراغ هل هي قواعد فقهية هل هي قواعد أصولية، هذا بصورة سريعة. أدلة قاعدة الفراغ هو التسالم والإجماع على العمل بهذه القاعدة من قبل الفقهاء في الأبواب الفقهية المتعددة، بس راح نذكر الأدلة ولا نذكر ردودها باعتبار أن هذا الملف قد تقدم مفصلا. الدليل الثاني أنه قاعدة الفراغ تكون حجة على أساس أنها تفيد للظن، وهذا الظن هو ظن غالب، بمعنى أن الإنسان يكون حين العمل ملتفتا ومؤديا للعمل على نحو صحيح. هذا الدليل الثاني. الظن الغالبي أنك حال الصلاة ملتفت لو ما ملتفت، التفاتك حين العمل أعلى منه عند الانتهاء من العمل. أنت الآن وأنت بداخل الصلاة أنت ملتفت، صليت الظهر، قرأت الفاتحة، قرأت الإخلاص، ركعت، أنت ملتفت. من خلصت من أعمال الصلاة قلت أنا جبت القراءة لو ما جبت القراءة، جبت التشهد لو ما جبت التشهد، وين أنت أكثر ذكرا لأعمالك؟ حين العمل لو بعد العمل؟
حين العمل.
واضح، حين العمل. هاي الملاحظة، وإحنا هسه كلامنا في كتاب الحج، مو قلنا يا سيد فراس أن المرشدين عليهم أن ينبهوا الحجاج إذا أنهيتوا الأعمال لا تسولفون بعد، لا تسولف، لأن أنت جاي تتحدث بعد وجود فاصل زمني طويل. أنت حين العمل أنت جاي تطوف وتصلي وتسعى وملتفت وما أدري شنو، فإذا أنت حين العمل أذكر منك بعد العمل. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، إثبات حجية قاعدة الفراغ بملاك أصالة الصحة في العمل، باعتبار أنه الأصالة أصالة الصحة نتمسك بها في الأعمال والأفعال التي تكون متصفة بالصحة والفساد، وهذا عمل كالصلاة يصح لنا وصفه بالصحة، فإذن يكون دليلنا على قاعدة الفراغ هو التمسك بأصالة الصحة. الدليل الرابع، أصالة الصحة. الآن مو قلنا قبل شوية أن كلمات الأعلام عندما يقولون بأصالة الصحة يقصدون أصالة قاعدة الفراغ؟
على قاعدة الفراغ.
الدليل الرابع إثبات حجيتها بالسيرة، وتارة هذه السيرة إما أن تكون سيرة عقلائية أو أن تكون سيرة متشرعية. الدليل الخامس، بناء العقلاء على صحة العمل عند الشك فيه بعد أن فرغ عنه أو تجاوز محله من باب أصالة عدم الغفلة العقلائية. هذا المهم. إذا صار دليلنا الخامس ما هو؟ أصالة عدم الغفلة، وأنت حين العمل لست غافلا. لا، ذاك الرابع أو الثالث. لا لا لا، الإنسان أكو بناء عقلائي على صحة العمل عند الشك في ذلك العمل تتمسك بأصالة عدم الغفلة لأنك تجاوزت المحل. الدليل السادس، ما ذهب إليه المحقق الهمداني في مصباح الفقيه في كتاب الطهارة، قال الدليل عليها هو قاعدة نفي العسر والحرج وعموم التعليل الوارد في قاعدة اليد، ولولا ذلك لما قام للمسلمين زين. إذن يقول قاعدة الفراغ الدليل عليها ماذا؟ قاعدة نفي العسر والحرج مثلا. هذا بالنسبة إلى أدلة. الدليل السابع، الأخبار الخاصة وهي العمدة في إثبات القاعدة، كل ما مضى ابني عليه كما مضى، بهذا اللسان وبهذه توجد ماذا؟ توجد روايات متعددة. زين، عليكم السلام. عندنا بحث مهم اخوان، والمصنف هنا هم متعرض له. قاعدة الفراغ والتجاوز، وقاعدة الاستصحاب أيهما نقدمه على أيهما؟
استصحاب.
أيهما نقدمه على أيهما؟ وهذه مشكلة عامة البلوى، إنه أنت الآن بنيت على ماذا؟ بنيت على قاعدة الفراغ بعد الوضوء، قلت وضوئي صحيح لو مو صحيح بعد أن فرغت من الوضوء، قاعدة الفراغ شو تقول لك؟ أبني على الصحة. زين، أنت قبل أن تتوضأ عندك يقين بأنك لم تكن متوضئا، وعندما توضأت وانتهيت من الوضوء شككت أن هذا الوضوء صحيح لا مو صحيح، على ماذا تبني؟
على الصحة.
عدم
الصحة.
تبني
على عدم الصحة، على عدم صحة الوضوء، لأنك تعلم أنك قبل أن تتوضأ ماذا؟ واضح. فهنا صارت عندنا مشكلة، نقدم قاعدة الاستصحاب ونقدم قاعدة الفراغ. لو بقينا نحن وكلتا القاعدتين، واضح أن قاعدة الفراغ إحنا شاكين لو مو شاكين؟ الاستصحاب ألم ينزل الشك منزلة اليقين؟ لا تنقض اليقين بالشك، بل انقضه بيقين آخر. إذا قاعدة الاستصحاب سوف تكون رافعة لموضوع قاعدة الفراغ. إذا في كل مورد تريد أن تجري فيه قاعدة الفراغ يأتي الاستصحاب ويكون رافعا لقاعدة. إذن بعد لا مورد تشريعها. أنت قبل أن تصلي يا شيخ جاسم عندك علم بأنك لم تكن مصليا، وعندما أنهيت صلاتك شككت أنه جئت بالقراءة أو لم تجئ بالقراءة. قاعدة الفراغ شو تقول لك؟ ها؟ ابني على صحة الصلاة. زين، أنت قبل أن تصلي تعلم بأنك لم تصلي، هذه الصلاة عندما حصل فيها خلل من ناحية القراءة تبني على ماذا؟ تستصحب عدم أداء الصلاة. فنقدم من؟ إذا قدمنا الاستصحاب بعد قاعدة الفراغ أساساً ما نحتاجها بالفقه. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا يتبين عندنا مشكلة، أنه ما من مورد تجري فيه قاعدة الفراغ إلا وقبل ماذا تجري؟ قاعدة الاستصحاب. فما هو الحل؟ هسا المصلي في شير الهم ما وصل لها. زين،
يا ترى شروط
الاستصحاب مثل شروط قاعدة الفراغ؟ خلينا ناخذ هذا سواء كان شلون. نقول هذه مشكلة سيالة، وهذه مشكلة سيالة. ذهب الأعلام في تقديم قاعدة الفراغ، ولكنهم اختلفوا في سبب التقديم. اتفقوا على تقديم ماذا؟ لكنهم اختلفوا في من؟ القائلون بأمارية الاستصحاب سوف يتقدمان، عفوا، القائلون بأمارية قاعدة الفراغ والتجاوز وأنهما أمارة سوف يقدمون قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز على الاستصحاب، باعتبار أن الاستصحاب أصل عملي، وهذا ما ذهبت إليه مدرسة الميرزا النائين، لأن الميرزا النائين عند الأمارات جعل الحجية لها من يابا من باب جعل الظن علم. فهنا الأمارة الشارع جعلها ونزلها بمنزلة العلم، والاستصحاب موضوعه الشك، فهنا يكون رافعا لموضوع زين. أما السيد الخوئي الذي ذهب إلى أن الاستصحاب أمارة، ماذا يصنع؟ إذن من جهة قاعدة الفراغ والتجاوز أمارة، من جهة قاعدة الاستصحاب شنو؟ أمارة. فما هو الجواب عند السيد الخوئي؟ السيد الخوئي عنده إنه مو جميع الموارد التي نؤمن بها على أن الاستصحاب أمارة إذن يقدم، وإنما نقدم الاستصحاب في بعض الموارد لا في جميع الموارد. السيد الخوئي رحمه الله بنى على أمارية الاستصحاب، ولكن بنى على أمارية الاستصحاب معناها لوازم الاستصحاب حجة؟
لا.
ها؟
لا.
مو حجة، لأن هذا راح يصير أصل مثبت. إذن السيد الخوئي رحمه الله عندما آمن بأمارية الاستصحاب لم يؤمن بأمارية الاستصحاب مطلقا، لم يؤمن بأمارية الاستصحاب مطلقا، وإنما جعل قيودا أن الاستصحاب إذا كانت له لوازم لوازمه لا تكون حجة. كذلك الاستصحاب إذا عارض قاعدة الفراغ والتجاوز لا يكون الاستصحاب أمارة ولا يكون حجة. فكرة صارت واضحة؟ هذا الوجه الأول للتقديم. الوجه الثاني وهو المحذور الذي ذكرناه، إذا لم نقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب في مورد اجتماعهما فلا يبقى مورد لقاعدة الفراغ، إذن تشريعها هذا ذكرناه. الثالث تقديم القاعدة على الاستصحاب لأخصية دليلها من دليل الاستصحاب. ونقول القاعدة قاعدة الفراغ حاكمة على دليل الاستصحاب، لأن الاستصحاب حكم قد جعل من قبل الشارع بلحاظ التنجيز والتعذير، فلا تجري أو فلا يجري الاستصحاب إلا مع الالتفات. وأما قاعدة الفراغ فهي للأعم، سواء كان ملتفتا أو لم يكن ماذا؟ ملتفتا، سواء كان غافلا أو لم يكن ماذا؟ إذن يا هو الأخص؟ يقول فلا يؤثر الاستصحاب في جريان القاعدة، فلا استصحاب أثناء العمل كي يكون مقدما على قاعدة الفراغ، فإذن لا يمكن أن يتقدم ماذا؟ زين. يقول بعد ذلك أنه بالنسبة إلى قاعدة الفراغ كما التزم الميرزا النائيني في أجود التقريرات في الجزء الثاني صفحة 481، يقول إن قاعدة الفراغ الدليل الذي دل عليها دليل عام، وقاعدة الاستصحاب دليلها دليل مطلق، فهذه مطلقة وتلك عامة. السيد الخوئي فنقدم العام على المطلق. السيد الخوئي في مصباح الأصول في الجزء الثالث صفحة 306 ذهب إلى التخصيص باعتبار عموم ماذا؟ عموم لأنه أذكر منه، يعني حين العمل هو أذكر منه بعد العمل. وبناء على هذا الكلام نقول إذن نقدم قاعدة الفراغ على قاعدة ماذا؟ على قاعدة الاستصحاب. نكتفي بهذا المقدار من قاعدة الفراغ. زين، نرجع لبحثنا أخوان اللي هو الفتوى السابعة.
سيدنا بعد السؤال قام ما شرد،
وهو
بأنه الطواف والصلاة
إيه؟
هل هما عمل واحد أو عملان مستقلان؟
إيه؟
حتى نطبق عليهم القاعدة، فهل افتهمنا الفراغ والتجاوز؟ نعم، بس مثل استقلالية العمل أو اشتراكهم بعد مبهم.
صحة الطواف مشروطة بصحة الصلاة.
نعم، فإذا صار عمل واحد.
يقول
ما تجري محل الفراغ بالطواف يعني.
إذا أنهى الصلاة. إذا أنهى الصلاة تجري قاعدة الفراغ.
نعم.
يقول في الفتوى السابعة. إذا بنينا، إذا الفتوى السابعة، إذا بنينا على اشتراط الطهارة من الخبث، على اشتراط الطهارة من الخبث بالنسبة إلى ثوبي الطائف وبالنسبة إلى بدنه، ونحن انتهينا إلى الاشتراط، لو كان أكو كلام، كان أكو كلام أنه هل يشترط في ثوبي وبدن الطائف الطهارة من الخبث؟ لم ننتهي إلى ماذا؟ إلى الاشتراط. ولكن هذه الفتوى السابعة مبتنية على أننا نؤمن ونسلم ونتنزل على أن الطواف من ناحية الثوبين والبدن يشترط فيهما ماذا؟ يشترط فيهما على هذا البناء. وتقدم الكلام مفصلا يا أخوان أنه بالنسبة إلى الطهارة الخبثية وشرطية الطهارة الخبثية، هل هي شرط ذكري أو هي شرط علمي؟ أحسنت، يعني شرط ذكري. من تذكر، من علم بنجاسة بدنه وجب عليه التطهير، أما من لم يعلم لا يجب عليه التطهير ويكون طوافه صحيحا. أما بالنسبة إلى الطهارة، شرطية الطهارة من الحدث، ماذا قلنا؟ شرط واقعي مو علمي، واقعي. يعني لو طفت ولم تكن متوضئا، ماذا قال الأعلام؟ يبطل وضوءك. لماذا؟ لأن الطهارة من الحدث شرط واقعي، يعني لابد أن تكون الطهارة موجودة سواء علمت أو جهلت، سواء غفلت أو التفت، مطلقا لابد من توفر شرط الطهارة الحدثية. الآن نقول إذا شككنا في الطهارة الخبثية في الفتوى السابعة أنه جسمان أو ثوبان توجد عليه نجاسة خبثية، قطرة دم، قطرة بول أو لا، وهذه الشبهة يا شيخ حميد، هل هي شبهة حكمية أو أنها شبهة موضوعية؟ أحسنت، شبهة موضوعية. وفي الشبهات الموضوعية يا سيد فراس ذهب المشهور المن إلى عدم وجوب الفحص. في الشبهات الموضوعية لا يجب على المكلف أن يفحص عن النجاسة باعتبار أنه شرطية الطهارة من الخبث شرط ذكري، فإذا إذا كان شرطا ذكريا فلا يجب الفحص وهي شبهة موضوعية. يقول الآن بالنسبة إلى هذا المكلف إذا شك في الطهارة وشرطية الطهارة الخبثية يبني على أصالة الطهارة، هو عالم لو شاك، كل شيء لك طاهر، كل شيء لك نظيف، حتى تعلم أنه قذر، وفرض الكلام أنت شاك لو عالم، ما دام لم تعلم فتجري قاعدة الطهارة، فإذا يبني على قاعدة الطهارة لعدم العلم بالنجاسة. نعم إذا كانت النجاسة لها حالة سابقة بعد ذاك بحث آخر، نتمسك بمن؟ نتمسك بالاستصحاب، فلا بد أن يقوم بالتطهير ثم بعد ذلك يقوم بالطواف، ونحن نعلم أن قاعدة الطهارة ما هو موضوعها؟ موضوعها الشك. وإذا بنينا على قاعدة الطهارة، إذا بنينا على قاعدة الطهارة، ساعدني، وقاعدة الطهارة قالت لك أن ثوبك يصح الوضوء أو يصح الطواف به، زين إذا أجى الاستصحاب سوف يكون رافعا لموضوع قاعدة تلك. إذن يتبين نفس المشكلة رجعنا لها، ما من مورد نجري فيه قاعدة الطهارة إلا وسبقه من، فماذا نصنع؟ نرجع إلى الوجوه التي ذكرناها في الملف. فكرة صارت واضحة؟ نقول صحيح الاستصحاب يكون رافعا للموضوع، ولكن على هذا الكلام بعد ما كان مورد لجريان قاعدة الفراغ، ولكن مورد لجريان قاعدة الطهارة. إذن لابد أن نقدم ماذا؟ نقدم قاعدة الطهارة، نقدم قاعدة الفراغ للوجوه المتقدمة التي ذكرناها. هسه تريد تقول حكومة، تريد تقول تخصيص، تريد تقول إطلاق عام على الوجوه التي تقدمت. نقرأ هذا المقدار يا أخوة. وأما إن الشاك في الطهارة من الخبث يبني على تحقق الطهارة فلقاعدة، وأما استثناء المسبوق بالنجاسة فلاستصحابها الحاكم على قاعدة الطهارة، باعتبار أن الاستصحاب فيه جنبة كشف فيكون حاكما على قاعدة الطهارة. زين، تجينا مشكلة اللي ذكرناها. على هذا الكلام سوف نقدم الاستصحاب دائما مطلقا على قاعدة الفراغ، هذا اللي بيناه، فلا نعيد. نأتي إلى الفتوى الثامنة، وهي من الفتاوى المهمة. أخوان، كم عدد الأشواط؟ ما هو الدليل على أن الأشواط سبع؟ يقول المصنف حفظه الله، يقول لا خلاف بين المسلمين على أن عدد الأشواط، ولا يوجد بين أيدينا دليل يدل على أنها سبع. نعم، إذا راجعنا الأدلة، إذا راجعنا الأدلة بالإمكان أن نصل إلى أنها سبعة أشواط، إما بالدلالة الالتزامية أو بالدلالة المفهومية، لأن الأدلة ليست صريحة بأن عدد الأشواط ماذا؟ سبعة. الآن تعالوا معنا إلى الكتاب، خلي نقرأ أخوان حتى نستفيد متى تكون الدلالة مفهومية ومتى تكون التزامية. يقول وأما إن عدد الأشواط سبعة فمما لا خلاف فيه بين المسلمين، لا خلاف فيه بين أهل القبلة، ماكو خلاف أن عددها شقد، ويمكن أن يستفاد من الروايات الدالة على أن الشاك، ها إذن من مورد الشك إحنا استفدنا أنها سبعة، بين ستة أشواط وسبعة أشواط، يعيد شك أنه اللي بيده ست أشواط لو سبع أشواط، كصحيحة معاوية بن عمار، سألته عن رجل طاف بالبيت، طاف بالبيت فطواف الفريضة فلم يدري ستة طاف أم سبعة، قال يستقبل، يعني شنو يعيد. قلت ففاته شنو يعني فاته؟ فاته مورد الاستدراك مال إعادة، مثلا طلع من مكة سافر، إيش قال للإمام؟ ليس عليه شيء. هنا شنو من أين نستفيد؟ إذن أقصى شيء هو السبعة، وأقل من السبعة ستة. إذن أقصى شيء في سؤال الراوي إيش قد الأشواط؟ سبعة. وهكذا الروايات الدالة على من، على أن من طاف ثمانية يضيف لها شقيت ستة، ليش انت شككت انه اللي بيدك ثمانية كصحيحة محمد بن مسلم على احدهما عليه السلام؟ قلت له: رجل طاف بالبيت فاستيقن، ايش عنده؟ يقين انه طاف ثمانية اشواط. قال الامام: يضيف اليها ستة حتى يصير 14، وكذلك اذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف اليها شقد؟ ستة. إذن يتبين من روايات الشك سواء كانت في مورد الطواف أو في مورد السعي أن عدد الأشواط شقد؟ سبعة. الإمام قال له: ما دام هو متيقن بالثمانية خلي يجيب ستة حتى يصير شنو؟ شوطين، أو يصير يصير طوافين. لا تناقش تقول صلاة بينهما مو بينهما، هذا محل كلام راح يجينا. إذن من ماذا يتضح السبعة؟ إذن مرة بالدلالة المفهومية، مرة بالدلالة أما هل يوجد عندنا نص واضح؟ لا يوجد عندنا نص واضح. الفتوى التاسعة تأتي إن شاء الله تعالى. اللهم صل على